بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درسنا درر وعبر من سيرة خير البشر، والذي وقفنا فيه حول حقبة من تاريخ حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، التي هي دبراس ونور وهدى للمؤمن في هذه الحياة الدنيا. ولا يستغني المؤمن عن النظر في هذه الغزوات والأخذ من الدروس والعبر من حياته عليه الصلاة والسلام، وصبره وإيمانه وجهاده وتحمله عليه الصلاة والسلام أعباء الدعوة إلى الله جل وعلا. وقفنا معكم حول غزوة عظيمة من أهم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها درس عظيم للمؤمنين ابتلى الله جل وعلا به أهل الإيمان وثبتهم على ما لقوا من العدوان، وكان فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. هذه الغزوة أيها الإخوة، اتفق أهل السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في اليوم، وأغلب أقوال علماء السيرة أنها كانت في يوم السبت في النصف من شوال. أسباب هذه الغزوة، تكاد تتفق أيها الإخوة كتب السيرة على سببين مهمين كانا من أسباب هذه الغزوة. السبب الأول، رغبة كفار قريش أيها الإخوة في وضع حد لاستهداف النبي عليه الصلاة والسلام لطرق تجارتهم التي كانت تأتي من الشام. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بين الفينة والأخرى على القوافل التي كانت تأتي من الشام ليغنم منها، ويمول النبي صلى الله عليه وسلم جهاده ويمول دولته بهذه الغنائم التي يغنمها من الكفار. فأرادت قريش أن تضع حدا لهذا الأمر، بحيث لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين معه قوة يغيرون بها على قوافلهم، وبذلك يؤمنون أنفسهم في جوانب الاقتصاد. الأمر الثاني، رغبة كفار قريش للثأر والانتقام لما كان من هزيمة يوم بدر. وكلنا يعلم أيها الإخوة ما لقريش من المكانة عند العرب ومن الأهمية، إذ أن قريش كانت قلب الجزيرة أيها الإخوة، ولها مكانة عند العرب باعتبار أنهم سدنة البيت، وأنهم يعني من يقومون على الكعبة المكرمة، وأنهم أشرف العرب نسبا ومكانة، وفيهم من الأمجاد وفيهم من الفضائل لدى جميع القبائل ما تهابهم به القبائل. فكسرة شوكتهم في غزوة بدر سبب لهم ماذا؟ ألما نفسيا كبيرا، فأرادوا الانتقام، فحشدوا القبائل لغزو النبي عليه الصلاة والسلام، التجهيز للمعركة. ذكر ابن إسحاق أيها الإخوة في السيرة أن قريشا خصصت قافلة أبي سفيان التي نجت في يوم بدر لتجهيز ماذا؟ أحد، وجمعت 3000 مقاتل معهم قبائل من كنانة وتهامة وغيرها، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. خالد بن الوليد أيها الإخوة كان من دهات العرب في جانب القتال وفي جانب الحرب، وقد تميز رضي الله عنه وأرضاه بالشجاعة القصوى، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيفا من سيوف الله، كما سيأتينا في أحداث سيرته عليه الصلاة والسلام. اليوم يمسك الراية ثم يتناول الراية سيفا من سيوف الله يفتح الله على يديه، وكان من؟ وكان خالد بن الوليد. وخرجت معهم النساء والإخوة والذراري وغيرهم لكي يحمسوهم على القتال خوفا من العار. أري أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ما سيحدث في أحد، وقد ذكر ذلك لأصحابه قائلا: رأيت أني يعني رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما قد أصيب للمؤمنين يوم أحد، ثم هززته مرة أخرى فرأيته قد رجع مكانا، أو رأيته حسنا حسب ما كان، فإذا هو ما جاء الله بالفتح المبين واجتماع المؤمنين. وهذا كان بعد غزوة أحد أيها الإخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أري على أن أصحابه سيصابون وسيقتلون، وكذلك سيقول الأمر إلى اجتماع ونصر للمؤمنين. وغزوة أحد أيها الإخوة مما اختلف العلماء في نتائجها أو الحديث عن نتائجها كثيرا، فمن علماء السيرة من يقولون أن غزوة أحد تعتبر من غزوات الخسارة، ومن غزوات يعني عدم الربح وانكسار شوكة المسلمين فيها. ومن أهل السيرة من يرى أنها خسارة من جهة وربح من جهة ماذا؟ من جهة آخر، لأن كفار قريش أيها الإخوة لم يحصل لهم ما أرادوا. هم أرادوا يأتوا يكسروا شوكة النبي صلى الله عليه وسلم ويغيروا على المدينة ويقضوا على الإسلام في مهده، ولم يحصل لهم ذلك. فبهذا الاعتبار تعتبر هذه الغزوة ماذا؟ نصرا للمؤمنين. وبالاعتبار الآخر تعتبر ماذا؟ خسارة، باعتبار ما حصل للمسلمين فيها من الابتلاء واستشهاد عدد كبير أيها الإخوة من المسلمين، وعلى رأسهم أصعب بن عمير وحمزة وغيرهم. وصول الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يحشدون لماذا؟ لغزو المدينة وقتل رسول الله. وهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كعادته عليه الصلاة والسلام في شؤون الحرب، فأشار عليه الصحابة بالتالي: الفريق الأول أيها الإخوة ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في داخل المدينة ولا يخرج ماذا؟ منها. وكان هذا أيها الإخوة على الصحيح هو رأيه هو عليه الصلاة والسلام. قالوا: نستفيد من القلاع ونستفيد من الحصون التي حول المدينة، فنغير عليهم بالحجارة والسهام والنبال، ويسندنا في ذلك حتى النساء والأطفال، وهو ما يسمى في حرب أو ما يسمى في عالم المصطلح اليوم بحرب الشوارع. يدخلون إلى داخل المدينة ويستطيعون أن يباغتوهم في كل مكان، خاصة أيها الإخوة أن المدينة كان فيها عدة من الحرار والجبال المحيطة فيها، فكانت المدينة نوعا ما محصنة أيها الإخوة، والدخول لها يعتبر فيه شيء من الصعوبة، حتى أن المسلمين كانوا يستطيعون أن يقفوا في أعالي بعض الجبال ويستهدفوا ماذا؟ المشركين. والمدينة أيها الإخوة لم يكن لها مداخل يعني كجيش، إلا مدخلا واحدا وهو من جهة أحد الذي يعرف الآن بشارع الدائري أو شارع سلطان الذي هو امتداد يخرج من الحرم. المدينة كان لها هذا المدخل فقط. قد تقولوا لي: لماذا الآن أنتم ترون المدينة لها مداخل؟ لا أيها الإخوة، المدينة في العهد القديم أنت لما تأتي بجيش كبير فيه يعني إبل وفيه نساء وفيه عدة حرب وأدوات طعام وشرب، حركة الجيش أيها الإخوة ثقيلة، تحتاج إلى أرض ماذا؟ ممهدة، أي جبال فيها ستعيق حركة ماذا؟ الجيش، وسيصبح الجيش بالنسبة إلى الطرف الآخر ماذا؟ مستهدفا. ولذلك لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لم يكن للمشركين مدخل إلى المدينة إلا من هذا المنفذ فقط، فلم يستطيعوا أن يدخلوا لوجود ماذا؟ الخندق. الرأي الثاني، طبعا قال طائفة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الفريق الثاني أن يقاتلوه خارج المدينة، فقالوا يا نبي الله إنا نكره أن نقتل في طريق المدينة، وكنا نمتنع من الغزو فيها أيام الجاهلية، فلا أن نمتنع فيها بالإسلام من باب أولى وأحرى. ثم تلاوم القوم، فقام قائم وعرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حمزة فقال يا رسول الله إن القوم تلاوموا، فقالوا أمرنا نتركه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم لامة الحرب، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. انطلقوا أي خارج المدينة. رواه البيهقي بإسناد صحيح وصححه الحاكم. قد ذكر أهل السيرة أيها الإخوة أيضا بإسناد حسن أن رأي عبد الله بن أبي سلول كان موافقا لرأي رسول الله من القتال داخل ماذا؟ المدينة. وهو أحد الأسباب على زعم المنافقين أنهم ينفصلوا عن جيش المسلمين، بمعنى أنه لم يأخذ برأينا، إنما أخذ برأي الصغار والصبيان ونحوهم، وغضب عبد الله بن أبي سلول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه بالقتال في داخل المدينة. وذكر أهل العلم كذلك فوائد وحكم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة لا نشغلكم بها. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش إلى ثلاثة ألوية: لواء دفعه إلى مصعب بن عمير، ولواء دفعه إلى أسيد بن حضير، ولواء دفعه لواء المهاجرين لمصعب، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج حمله الحباب بن منذر، وكان عدد جيش المسلمين قرابة الألف. وهنا حصل ما لم يكن أيها الإخوة بالحسبان، إذ انسحب عبد الله بن أبي بن أبي سلول بثلاثمائة منافق معترضا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أطاع الولدان، ومن لا رأي له عصاني فعلى ما نقتل أنفسنا. أتى فرقة أيها الإخوة من الصحابة، وكان منهم عبد الله بن عمرو بن حرام، وذهب إلى المنافقين، وذهب معه قوم كذلك من الصحابة، وحذرهم من الانسحاب وعصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لولا أعلم قتالا لاتبعناكم، فأنزل الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لولا أعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وكان بنو سلمة أيها الإخوة من الخزرج، وكان بنو حارثة من الأوس، كادوا كذلك أن يتخاذلوا مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما. لا شك أيها الإخوة أن الخطب في ذلك جسيم، وأن الإسلام تعرف أيها الإخوة كان في بدايته، وأثر المنافقين الإعلامي كان قوي في بث التخذيل على قلوب المؤمنين، وأنكم ستقتلون وأن لا فائدة بقتالكم خارج المدينة. هنا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قسم عسكر الجيش، ورد مجموعة من الصحابة ممن لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم، منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم وغيرهم ممن لم يبلغوا 14 عاما. خطة المعركة وجبل الرماة. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد قسم الجيش أيها الإخوة إلى عدة أقسام، وانتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة، قيل عددهم 50 وقيل عددهم 48. ولو ترجعون إلى بعض كتب السيرة سموا مجموعة كبيرة منهم تحت إمرة عبد الله بن جبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا أن يلزموا الجبل وأن لا يغادروه، قال حتى لو رأيتم الطير تتخطفنا من حولنا، قال عليه الصلاة والسلام فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وبذلك أيها الإخوة سيطر المسلمون على المرتفعات واستطاعوا أن يحصروا جيش المشركين في خندق واحد، وبذلك استطاعوا كذلك أن يثخنوا الرمي في الكفار عندما اقتدموا، يعني انصدموا أو يعني تفاجأوا بوجود الرماة على الجبل والتل والمرتفع، وبذلك كان ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مسنودا بالرماة، واستطاع المسلمون بفضل الله ثم برميهم أن يردوا كيد المشركين. بدء القتال والالتحام. بدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، فقتل علي طلحة ثم التحم الجيشان واشتد القتال واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع معنويات الصحابة بأخذه السيف ويقول من يأخذ هذا بحقه، من يأخذ هذا بحقه، فبسطوا أيديهم كلهم فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة، قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني، قال أنا آخذ بحقه، فأخذه بحقه فقتل به هامة المشركين. وسجل التاريخ أيها الإخوة بطولات عظيمة للصحابة رضوان الله عليهم في تصديهم للمشركين، فلقد تصدى حمزة رضي الله عنه للسباع بن عبد العزة وقتله، وكذلك قتل حمزة رضي الله تعالى عنه عتاة المشركين أمثال عثمان بن أبي طلحة وغيرهم. وكان وحشي بن حرب أيها الإخوة وهو مولى لجبير بن مطعم قد اشترط عليه مولاه أن يعتقه إن قتل ماذا؟ حمزة. فهنا سعى وحشي بن حرب أيها الإخوة لقتل حمزة لثأر عمه وهو طعيمة بن عبد بن عدي الذي قتله حمزة ماذا؟ يوم بدر، كما جاء ذلك عند البخاري وعند الإمام أحمد في المسند. وقد تحنى أو قد ترصد وحشي الفرصة في قتل حمزة بحربته عندما انحشر حمزة في زاوية من الزوايا فرماه بحربته فقتله غدرا رضي الله عنه وأرضاه. جاء عند الواقدي أيها الإخوة أن وحشيا أخذ كبد حمزة إلى هند وقد قتل أبوها وعمها وأخوها كذلك على يد حمز، فمضغته ثم لفظته ونزعته عنها وأعطت وحشيا أيها الإخوة وعدته بدنانير إذا وصل إلى مكة، وفي إسنادها عند العلماء ما قال. قاتل مصعب بن عمير حتى استشهد، وأخذ الراية من بعده علي، وصدق المسلمون أيها الإخوة في القتال وأوقعوا المشركين في القتل وأثخنوهم، كما قال الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هنا أيها الإخوة كتب الله جل وعلا للصحابة النصر والفوز المؤزر، وأبلى الله أبلى الصحابة في ذلك بلاء عظيما، ولكن موازين القوى أيها الإخوة قد تبدلت، وانقلب النصر إلى خسارة، وحصل ما لم يكن بالحسبان. انتصر المسلمون أيها الإخوة في بداية الأمر، وهزم الله الشرك وأهله. قال أصحاب ابن جبير من الرماة: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تغادروا وتبرحوا مكانكم حتى لو رأيتم الطير يتخطفنا؟ فقالوا: والله لنأتين الغنيمة فلنصيبن ما أصاب الناس. بمعنى أن الله جل وعلا أعز نبيه وحصل النصر. وهنا أيها الإخوة، الصحابة أول الصحابة بشر، قالوا إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزلوا إن تخطفكم الطير هذا في حالة كون ماذا؟ في حالة كون الهزيمة. أما وقد اندحر أهل الشرك فليس لمقامنا فائدة، فنزلوا وعصوا أمير الرماة وهو عبد الله بن جبير، وعصوا قبل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. التف خالد بن الوليد على المسلمين وعادوا للقتال، وانشغل المسلمون أيها الإخوة بجمع الغنائم. وعندما دخل جيش خالد أو أغار عليهم، هنا ارتبكت صفوف المسلمين، لم يستطيعوا التمييز بين الصفوف، حتى أنهم قتلوا والد اليمان، والد حذيفة بن اليمان، وهو يصرخ لهم: أي عباد الله، أبي أبي. ثم ماذا؟ ثم رموه، ظنوا أنهم ماذا من المشركين فقتلوه، فقال: يغفر الله لكم فإنه أبي. وفر المسلمين أي فر جمع من المسلمين من الميدان، وتوالت الأنظار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشيع أنه قد قتل. هنا ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عليه الصلاة والسلام هرم المسلمين وهو قائدهم، فكيف لو أشيع بأنه قتل؟ وترك القوم أيها الإخوة ما بين صريع وقتيل. وهنا ظهرت بطولات أيها الإخوة من الصحابة رضوان الله عليهم ما خلد التاريخ بذكرها. وقد صدق الله جل وعلا عندما قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس بن النضر رضي الله عنه ورحمه، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ثم قد تقدم رضي الله عنه وسعد بن معاذ ينظر إليه فقال: يا أنس إلى أين أنت؟ قال: يا سعد، إنها جنة وإني لأجد ريحها دون أحد. فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى استشهد، وفي جسده بضع وثمانون طعنة وضربة لم تعرفه إلا أخته الربيع ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أول من أشاع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا هو كعب بن مالك، فنادى في القوم مبشرا: يا قوم، إن رسول الله، فأسكته النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعلم المشركون بخبر حياته عليه الصلاة والسلام. قاتل الصحابة رضوان الله عليهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، واستبسلوا في القتال، وقد قاتل حوله 7 من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قد قتلوا. قال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا ولهم الجنة. فتقدم واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر، حتى استشهد بين النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الصحابة رضوان الله عليهم. وممن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلحة ابن عبد الله الذي وقى النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن أبي وقاص الذي كان يناوله النبي عليه الصلاة والسلام السهام ثم يرمي بها ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أباه وأمه كذلك لسعد بن مالك أو لسعد بن وقاص وأبو طلحة الأنصاري، وهو أمهر الرماة من الصحابة رضوان الله عليهم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على القوم يقول له أبي طلحة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله. وأبو دجانة الذي كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره حتى كثر النبل عليه رضوان الله عليه، قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاومة شديدة، وأصيب عليه الصلاة والسلام بإصابات كثيرة في جسده، فكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم من رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ذكر البخاري رحمه الله أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت هاهنا ماذا لي؟ قال: لك الجنة. ثم قاتل هذا الصحابي الجليل حتى قتل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: له الجنة. وكان حنظلة ابن أبي عامر وهو عروس في ليلة أحد سمع بالنداء، فخرج وعجل بالخروج ولم يغتسل، وقاتل حتى استشهد. وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. ولذلك عرف رضي الله عنه بغسيل الملائكة. روى البخاري كذلك أن بعض النسوة كنا يعني يسقين الجراح ويداولن العطش، منهن أم عمارة وحملة بنت جحش الأسدية وأم سليط وأم سليم وعائشة أم المؤمنين. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، وكن يسقين الماء ويداوين الجرحى. نصر الله للمؤمنين. جاءت النصوص الصريحة في البخاري ومسلم أن الله جل وعلا أرسل جبريل وميكائيل ليقاتل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله النعاس على المؤمنين طائفة من المؤمنين، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم. وكان ممن نزل عليه من نعاس أبو طلحة الأنصاري حتى سقط سيفه من يده مرارا ويأخذه. نهاية المعركة. هنا أيها الإخوة، علم المشركون أن لا طاقة لهم بقتل رسول الله وأن الله عصمهم، ففشلت محاولاتهم في اختراقه عليه الصلاة والسلام. ولم يملك أبو سفيان إلا ماذا؟ إلا الخروج بالجيش والانسحاب. وانتهت المعركة باستشهاد 70 من المسلمين و12 قتيلا من المشركين. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمثيل بجثة حمزة غضب رضي الله عنه، غضب عليه الصلاة والسلام، وجاءت في روايات بأنه توعد من مثل بجثة حمزة فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هنا علم الصحابة رضوان الله عليهم بأن الصبر والثبات هو أساس الأمر. روى ابن إسحاق بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة من بني دينار أصيب زوجها وأصيب أخوها وأصيب يعني أبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فما فعل الله بك يا رسول الله؟ أو سألت: ماذا فعل الله برسول الله؟ لم تسأل عن زوجها ولم يجرح قلبها وفاة ولدها، ولم تتأثر بفقد والدها، فقد الأب والأخ والزوج، ومع ذلك تسأل عن من؟ تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه بأحسن، فإنه كما ترين، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يصب بأذى، فما زال عليه الصلاة والسلام حيا. فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، أي أنها ماذا؟ صغيرة. هذا أيها الإخوة ليس نسجا من الخيال، ولا هي روايات تقال، ولا هي قصص تحكى وتذاع، إنما هي جيل سطر التاريخ أن لا يوجد جيل أعظم من هذا الجيل. أمت الصحابة في عز وفي شرف، القوم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أسراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستفدون يرياه، يا رب فاخرج لنا من مثلهم نفرا يشيدوا لنا مجدا أضعناه. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء، كما جاءت رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من الشهداء في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهم قدمه عليه الصلاة والسلام في القبر ويقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام عيناه تزرف الدمع من البكاء ويقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. وبعد الدفن صف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثنى على ربه، ودعا لهم عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم الله من نعيم الدنيا والآخرة، وبشرهم الله الرسول عليه الصلاة والسلام بما ينالهم من أجر الشهداء. فقد سمع بكاء فاطمة ابن عبد الله ابن عمرو وهي والد جابر، فقال لها: تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعته وأنزل الله جل وعلا في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عليه الصلاة والسلام: أرواحهم في جوف في حواصل جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. في غزوة أحد من الفوائد والدروس والعبر الشيء الكثير. حسبكم أيها الإخوة، أذكر لكم فقط 20 فائدة حتى يعني لا ينتهي بساط الوقت بنا. الفائدة الأولى أن عادة أهل الكفر محاولة الانتقام لهزائمهم وخسائرهم، وهذا شيء أيها الإخوة عبر التاريخ شهدنا في الحروب الصليبية وفي حروب بلاد الأندلس وما حولها. ظل النصارى يحاولون وما زالوا في زماننا وفي كل زمان يحاولون من حرب هذا الدين اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وغيرها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه المحاولات نراها تأتي بين الفيرة والأخرى، ولن ييأسوا، لكن الله جل وعلا معز دينه ومظهر نصره لأوليائه، وهذا الدين باق أيها الإخوة، ما بقي الليل والنهار، مهما كادوا ومهما حاولوا ومهما نسجوا وخططوا سيبقى هذا الدين شامخا عزيزا إلى يوم الدين، محفوظا بحفظ الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الفائدة الثانية أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، وليس للعبد الرجوع فيه إن بدأه وشرع فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الفائدة الثالثة أنه ينبغي على الإمام النظر في مصالح المسلمين في أمر القتال واستشارتهم واختيار الآراء التي يقل فيها عدد خسارة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يكون القتال في المدينة حتى لا يتضرر النساء والأطفال أو يتضرر الصحابة في بيوتهم أو غيرها. مشروعية الشورى في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيده الله بالوحي من عنده، وكان بإمكانه أن يستخير ربه وأن يدعوه فيأتي الوحي من عند جبريل بالرأي الرأي الحق والصواب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أهمية الشورى. الفائدة الخامسة عدم الإذن أيها الإخوة للصبيان بالقتال إذا كانوا لا يطيقون ذلك، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. الفائدة السادسة جواز الاستعانة بالنساء بما دون القتل في مداواة الجرحى وسقيا العطش والاستعانة بهم على الطعام والشراب ونحوها. الفائدة السابعة الاستعداد المعنوي والعسكري والإخوة مطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش ووضع الرماة فوق الجبل وقسم الألوية وحثهم على القتال والاستبسال. من فوائد هذه كذلك الغزوة عادة أهل النفاق في كل زمان ومكان من محاولة تخذيل المسلمين وبث الرعب فيهم. قالوا: على ما نقاتل ونقتل أنفسنا. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه نوع من أنواع الحرب النفسية. نحن في زماننا على هذا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وتويتر وغيره، كم نرى ونسمع من المنافقين المخذلين والمرجفين الذين يبثون الشائعات ويبثون يعني التهم في قضايا المسلمين العامة. فينبغي علينا لا نلتفت إلى هؤلاء وأن نرد عليهم وأن نتوكل على الله في إنفاذ أمورنا وأن نعلم عادتهم في ذلك. مشروعية وضع الخطط العسكرية التي تتكفل بنجاح المعركة. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ووضع الرماة فوق الجبل. أهمية السمع والطاعة لولي الأمر في باب الجهاد وفي غيره. أيها الإخوة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. السمع والطاعة أيها الإخوة لولي الأمر، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة. قل أن تجد كتاب يخلو من تقريره أو من ذكره أو من بيانه وبيان أهميته. وما وقع للمسلمين من بلاء وفتن ما سببه إلا مخالفة هذا الأصل. فهل قتل عثمان إلا بالخروج عليه وعدم السمع والطاعة له؟ وهل قتل علي إلا بذلك؟ وهل نشب الخلاف بين المسلمين في كثير من أقطار ديار المسلمين إلا بسبب عدم السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عصي في أمره، ووصي كذلك أمير الرماة وهو عبد الله بن جبير، فكان مخالفة هذا العصيان ما حصل للمسلمين من الخسارة في هذه المعركة. عدم الاغترار أيها الإخوة بالنتائج والعجلة في باب الجهاد والحرص على المغنم، ينبغي عليك أن لا تحرص في نهاية المعركة على المغنم وتتعجل ماذا؟ النتيجة، بل علينا الصبر والانتظار. فضيلة الصحابة الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني ماذا؟ السوء. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بشر، تعرفون ما معنى بشر؟ لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يدفع الضر عن نفسه لدفعه عنه في يوم أحد، شج رأسه، كسرت رباعيته، سال الدم من رأسه، وكاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام لولا أن الله عصمه، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ ولذلك من يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه ويقول له يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله ارزقني، فليعلم هؤلاء على أن الرازق والنافع والضار والمعطي والواهب والرازق هو الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره. قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع والضر، والنافع والضار هو الله جل وعلا. وهذا درس أيها الإخوة لنا جميعا، أن نعلم أن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية، وأن محض النفع والضر والرزق والإعطاء وغيرها إنما هي لله جل وعلا. ومن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو رجاه بعد موته فقد دعا غير الله جل وعلا. من حكمة الله جل وعلا بأتباع رسله أن الله جل وعلا جعل الحرب سجالا، فمرة يتقدمون ومرة يتأخرون ومرة يدالون ومرة ينتصرون، وهكذا. لم يجعل الله النصر حليفك في كل وقت، لا تظن على أنك ستنتصر في كل معركة، لا، المسلمون انتصروا تارة وخسروا ماذا؟ تارة، وكان الحرب بينهم إلى قيام الساعة بينهم وبين الكفار ماذا؟ سجالا. من الفوائد حصول الابتلاء للمؤمنين بتغير موازين القوى. من الفوائد معرفة السوء عاقبة معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. من الفوائد تأييد الله لنبيه بالنعاس وبالملائكة. من الفوائد أن الشهادة عند الله من أعلى المراتب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى أن المجاهد ومن يقاتل في سبيل يرى السيف والموت أمامه، لا يتأخر بل يقدم، كفى بهذا الأمر فتنة أصلا عليه. من الفوائد اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أن السنة في الشهداء أن لا يغسلوا ولا يكفنوا ويدفنوا في ثيابهم. من الفوائد أن من عذره الله عن التخلف من أهل الأعذار يجوز له الخروج ولا يجب عليه، وله الأجر إن نوى ذلك. من الفوائد فضيلة حمزة ومصعب وشهداء الأحد، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورهم في كل أسبوع، في يوم في كل أسبوع يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض الروايات أنهم يزورهم في الشهر مرة واحدة. ويستحب أيها الإخوة، وهذه من المزارات الشرعية لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يزور شهداء أحد وأن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم. مصعب وحمزة وغيرهم ممن كانوا معه. وقد ذكر لنا أيها الإخوة قصة ذكرها لنا كبار السن في المدينة، وهي قصة حقيقية أيها الإخوة، يعني تواترت بها الأخبار، وذكر بعض مشايخنا صحتها وبعض الآخر يشكك فيها فالله أعلم، لكن هي مما اشتهرت عند أهل المدينة. أن شهداء أحد أيها الإخوة جاء سيل من قبل قرابة 70 سنة أو 80 سنة، فجرف شهداء أحد من مكانهم فخرجت أجسادهم كما هي كرامة من الله جل وعلا، ونقلوا من أماكنهم، ومكانهم هذا ليس كما يقال والله أعلم ليس هو مكانهم الحقيقي، إنما نقلوا بعد السيل، خرجت أجسادهم كما هي لم تتأثر والله أعلم بصحتها، ولا نستبعد أيها الإخوة ذلك لفضيلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم. أن التمحيص والبلاء من أعلى المراتب التي يكفر الله بها الذنوب، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.